بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا مع بوارق الهدى ونسير في الطريق في معرفة الله عز وجل، من هو الإله الذي نعبده، وما هي صفاته، وما هو الأمر الذي أراده من خلقه وعباده، وما الذي يجب على العباد أن يفعلوه حتى يستحقوا أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه، قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صفات الرب مهما تخيل متخيل أو تصور متصور لن يصف، ولن تعرف من هو الإله الذي تعبده إلا عن طريقه، هو بما أخبر عن نفسه أو بما أخبر عنه رسله. أما أن تتخيل أو تتصور أو تظن أن الله عز وجل على صفة ما، لن تستطيع إلى ذلك سبيلا، إذ قال عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء. يعني ليس هناك مثلي، لأن الإنسان إذا أراد أن يقارن فالمقارنة تكون بين مثلي، فلان يشبه فلان، الشيء الفلاني كالشيء العلاني، في مثلية. أما ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. ووصف ربنا عز وجل من صفاته أن له عرش، وهو سبحانه وتعالى مستو على هذا العرش، ووصف هذا العرش أنه عظيم، رب العرش العظيم، وله كرسي، والكرسي موضع القدمين. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي موضع القدمين، وهو أوسع وأعظم، أي الكرسي، من السماوات السبع ومن الأراضين. والكرسي بالنسبة للعرش الذي يستوي عليه الرب سبحانه وتعالى كحلقة، مثل الكرسي بالنسبة للعرش، والحديث رواه مسلم، كحلقة بأرض فلا، صحراء لا منتهى له، فيها حلقة صغيرة. هذا الكرسي الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي موضع القدمين. فكما قلت وكما ذكرت، أنت مخلوق ضعيف في جرم صغير وخلق من خلق الله عز وجل، ولكن اصطفاك ربك وجعلك لمهمة عظيمة، أن تكون عبدا على سبيل الاختيار. وأنت إذا تأملت نشأتك وبدايتك حري بك أن تستحقر نفسك، وإذا تذكرت دوما ما في جوفك زادت حقارتك أكثر لنفسك. أولك نطفة تستقذرها، هذا أصلك، ونهايتك جيفة في التراب. يعني لو أن شخصا رآك بعد ثلاث لا يشم منك إلا جيفة. وأنت أيضا في دنياك تحمل في جنبيك في بطنك العذرة. إذن أنت مخلوق مكرم إن عبدت الله عز وجل، مهين حقير لا وزن لك إن تخليت عن عبادتك لله سبحانه وتعالى. فربنا رب العرش العظيم الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق جميع الكائنات واصطفاك أنت لهذه المهمة التي تنكب عنها الكثير، غالب الخلق انحرفوا عن المهمة أنهم عباد لله عز وجل، لأنه قال سبحانه وتعالى هكذا، قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فالقليل من الخلق هو الذي عرف المهمة المناطة به. يعني نرى الناس في أمر الدنيا هذا موظف، موظف في العمل الفلاني، هذا تاجر في الشيء الفلاني، كل يعرف قدر أمره في دنيا. بين لو نظرنا إلى أمر الغالب من الخلق ما عرفوا ما هو الأمر المناط به، ما هي المهمة، ما هي المشكلة العظيمة. هذا الإله العظيم الذي خلق الخلق جميعا ليعبدوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ الخلق خلق الخلق جميعا خلق عظيم، وكان قبل خلق الإنسان خلق آخر، والجن مخلوقون قبل هذا الإنسان، ولكن ما فضلهم الله عز وجل كما فضل هذا الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان الملائكة تعجبت، لأن الجن قبلهم وعلى سبيل الاختيار وعندهم فساد عظيم. قال سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أي الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا خلق مميز، وإن كان الغالب فيه على مثل شاكلة من سبقهم من الجن، إلا أن فيهم أخيار، سيكون هناك أنبياء ورسل، وهناك أتباع للأنبياء وهناك أتباع للرسل، يكونون في منزلة ومكانة من العبودية ما وصل إليها مخلوق قط على سبيل الاختيار. وذلك ربنا عز وجل لما عرض هذه الأمانة اللي هي العبادة على سبيل الاختيار تنكبت عنها السماوات والأرض والجبال، كل خاف لأن مسؤولية عظيمة أن يكون هذا الأمر جزاؤه في النهاية إما جنة وإما نار، مخاطرة عظيمة. قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما هي الأمانة؟ التكاليف، العبادة، أن تكون على التوحيد قائما بأمر الله عز وجل من البداية إلى المنتهى، ما تتنكب ولا تنحرف عن الطريق طرفة عين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ليس معه الجن. الجن مكلف، ولكن تكليف الجن ليس كتكليف الإنسان، لأن الإنسان ميز، تمييز خاص من الله عز وجل وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، الغالب على ظلم وعلى جهل، لكن هناك اصطفاء. وربنا تبارك وتعالى لما خلق آدم خلقه بيده، خلقه بيده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن تكريما وتشريفا لهذا الإنسان خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه، ثم بعد ذلك صار إنسانا. خرج آدم وأخرج من ضلعه زوجة، ثم ربنا تبارك وتعالى لما أراد لهذا الإنسان البقاء والاستمرار جعل هذه الزوجة هي الفرع الذي منها يأتي الولد، موضع الحرف. ثم استنطق ربنا تبارك وتعالى من صلب آدم جميع ذريته، كل مخلوق من الإنس من آدم عليه السلام استنطقه الله عز وجل، بمعنى كلمه وجعله يتكلم وهو في مثاقيل الذر. قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذا الميثاق، الميثاق الأول على الإنسان. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، أنت الرب الإله الخالق المعبود، بلى شهدنا. إقرار، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فسد الله عز وجل الحجج أمام هذا المخلوق بإقراره أنه الرب الإله المعبود الذي لا شريك له، وبهذا أقام ربنا عز وجل الحجة كاملة على جميع الإنس وهم في صلب آدم. وصار هذا الجنس الذي هو الإنسان صار بالجبلة والفطرة على التوحيد، لا يشرك بالله شيئا أبدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ الميثاق الأول، التوحيد، أنه عبد مربوب له رب لزم عليه أن يعبده حق عبادته ولا يشرك به شيئا، بالفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بحكم البيئة يحدث تغير. ولد في بيئة نصرانية لا يزال به أهله حتى يجعلوه نصرانية رجلا أو امرأة، في بيئة يهودية لا يزال به أهله يهودونه رجل أو امرأة أو ذكر أو أنثى، مجوسية، عباد بقر، في أي بيئة من البيئات. لكن لو ترك بلا مؤثر، أي بلا مؤثر خارجي، لا بد أن ينشأ على الميثاق الأول، الأصل الأول، التوحيد الذي هو الإسلام. لأن معنى الإسلام هو التوحيد، الإسلام معناه الاستسلام. كل الأنبياء جاءوا بهذا الدين، التوحيد، الاستسلام الكامل المطلق لله عز وجل. فلو ترك بفطرته لا بقي على أصله، أي الميثاق الأول. ولذلك لما استنطق الله الذرية من صلب آدم وجعل آدم في الجنة وأباح له الجنة إلا شجرة، فلما أكل منها وعصى ربه تبارك وتعالى أخرجه من الجنة، لأنه سمع الخطاب مباشرة من الله عز وجل: فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فهبط إلى الأرض. طبعا أحس آدم بمر المعصية وبشدة الوحشة وبعظيم الغربة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ظل هائما على وجهه 40 سنة إلى أن كلمه الله تبارك وتعالى فآنس بالله فقال: ربي إن تبت تغفر لي؟ قال: نعم ولذريتك. فتاب الله عن آدم وغفر له، وجعل هذه التوبة والمغفرة باقية في ذريته إلى قيام الساعة. آدم وزوجه التقيا وعاش كما يعيش الزوج والزوجة، وأنجب أبناء وأبناء وأبناء. مع طول العهد بين الأب الأول ومع طول العهد بعدم التذكير بالميثاق الأول، بعد معصية ثم معصية كما وقع بين الأخوين بين هابيل وقابيل، وكان التزاوج في ذرية آدم اختلاف البطن فقط، أن حواء ولدت ولدا وبنت، وفي المرة القابلة ولدا وبنت، فيحدث اختلاف، لا يتزوج الكل من أخته التي في بطنه، إنما اختلاف إما من البطن الأول أو البطن الثاني. فوقع خلاف بين هابيل وقابيل وقتل أحدهما الآخر، وكانت أول جريمة على ظهر الأرض من هذا الآدمي. وليس بعد هناك شرك أو كفر بالله سبحانه وتعالى، كان مجرد المعصية الأولى من الأب اللي هو أنه خالف أمر الله عز وجل وأكل من الشجر هو وزوجه. المصيبة الثانية هنا أن أحد الأخوين قتل الآخر، والقصة معروف. وأفاق بعد فترة، ظل حاملا أخاه على كتفيه عاما كاملا، حتى وجد غرابا، وجد أخا له مقتول، فنبش له في الأرض ثم دفنه. ففعل هذا القاتل بأخيه، وكما قلنا هذا كان أول قتل في البشرية وأول ذنب عظيم. بعد هذا تدرج الإنسان في الذنوب والمعاصي إلى أن وقع الشرك الأكبر اللي هو مخالف لماذا؟ للميثاق الأول، مخالف للميثاق الذي أخذه الله عز وجل على جميع الذرية. ربنا تبارك وتعالى برحمته وكرمه وجوده بهذا الإنسان أخذ على نفسه عهد أنه لن يعذب بهذا الميثاق الأول، رغم أنه أصل. وذلك بعض المجانين ممن يدعون أنهم من عقلاء بني آدم، تقول إنسان نشأ في بيئة نصرانية، إنسان نشأ في بيئة يهودية، نشأ في بيئة لا يطلع زي ما هو طالع، نقول له لا ثم لا ثم لا، لأن أصله مفطور على التوحيد، أصله مفطور على أنه لا إله إلا الله، هذا الأصل الذي خلقه الله عز وجل فيه من البداية واستنطقه على هذا. وإن كان لا يذكر هنا في الدنيا سيذكره بين يدي الله غدا، فليس هذا بحجة. لكن الجواب هنا نقول أن الله لن يعذبه على الميثاق الأول ما لم تقام عليه حجة. يعني واحد نصراني يهودي مجوسي في أي مكان ما سمع بالإسلام ولا عرف من يدله على التوحيد، نشأ في بيئة مشركة لكن ما يعرف أي توحيد، وأبواه هودانه أو نصرانه أو مجسانه، هذا يعد من أهل الفترة شريطة ألا يسمع بنبي يبلغه دعوة التوحيد، يسموا بأصحاب الفترة. أصحاب الفترة أقوام وقع عندهم خلافات ومصائب وما جاءهم نذير، لأن الله قال سبحانه وتعالى عن نفسه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد لكل مخلوق أن يسمع أن هناك رسول. ومشكلة الرسول مش لابد أن يقعد بقى يقيم الحجة ويقعد يتحايل على فلان وعلان لا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما يهودي أو نصراني سمع بي مجرد سماع ثم لم يجبني كب على وجهه في النار يوم القيامة. لأن هو بالنسبة لهؤلاء جميعا أخبر، كل رسول يخبر بمن بعده، وعند الأمم الماضية من يهود ونصارى عندهم إعلام بمبعث رسول في آخر الزمان، فبمجرد السماع أن هذا الرسول وجب عليه أن يسير إليه ويتبعه، والكلام في هذا متشعب. فعلى هذا كل من سمع نداء التوحيد وجده ملاصق الفطرة. أديكم مثال بسيط. من 10 سنوات مثلا قابلت الأخ حمادة وجالسته وتكلمنا وتعارفنا، ثم قابلته بعد 10 سنوات، قابلته أنظر له بس مش عارفه، كان في ذاكرتي في صورة معينة أذكر له مش متذكر من. فقال لي: أما تعرفني؟ قد التقينا منذ 10 سنوات. قل نعم أذكر الآن هذا. فلو نسي الإنسان الميثاق الأول لا يعني أنه ما أخذ عليه وهو قد أقر به، ولذلك الرسل وظائفهم يذكرون بالميثاق الأول. كما أن حماد أخبرني عن حالي ونفسي أننا التقينا من 10 سنوات أنا تذكر، كذلك الرسل يأتون إلى قومهم فيذكرونهم بالميثاق الأول. لذلك كل الرسل بلا استثناء من أول نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الرسل جاءوا بهذا التوحيد الصافي، تذكير بالميثاق الأول ورد العباد جميعا إلى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيها الأحباب، رب كريم جواد حليم أقام الحجج كاملة على جميع الخلق، وكما قلت كما قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي حتى تقام الحجة على هذا المخلوق. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى باليهود والنصارى بعد منصرف الناس في أرض المحشر، فيسألهم الرب عز وجل: ما تبغون؟ ما تبغون؟ فيقولون: ربنا عطشنا. فيقال لهم: ألا تريدون؟ والورود هو الذهاب للشرب. ألا تريدون؟ فيساقون إلى النار يحطم بعضها بعضا. ما ذنب هؤلاء؟ أنهم خالفوا خاتم الأنبياء، لأنه قال للخلق جميعا: أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. فالباب قد سده رب العالمين على كل مخلوق إلا من باب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل الأبواب سدت إلا من طريق الإسلام. قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فنسخ الله بهذا الإسلام جميع الأديان، وكل من خالف هذا الدين لن يدخل الجنة مهما كان ومهما تخيل ومهما تصور. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. فلن يقبل منه بمعنى لا يقره المسلم على هذا، ما قلش ان في مواطنة ولكم دينكم ولي دين، بمعنى التفصيل التفسير العصري للعلمانيين وهؤلاء الوحوش. لا، بمعنى أنه في الدنيا لا يقبل منه أبدا. لا نقول له أن في بينه وبينك أنت مشرك، يجب أن تدخل في الإسلام، أنت صاحب دعوة، لابد أن تدعو، وهذا من باب البر بهؤلاء القوم الذين ربما يغرر بهم بعدم دخول في الإسلام. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة كما ذكرت الآن الحديث من الخاسرين، كما أنه مكر بنفسه في الدنيا. فالرب عز وجل يقول: ألا تريدون، ألا تريدون لليهود والنصارى، فيساقون إلى النار يحطم بعضها بعضا، نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحباب، الدنيا لحظة، انظر في عمري، يعني والله الذي لا إله غيره، المشهد اليوم أنا رأيت مشهد رئيس السابق بعد ملك 30 سنة، ملك مستقر، دنيا كم له من جنود، كم امتلأت المساجد بالمخبرين، كم كل كان يخاف يبص يمين وشمال، كم ملك لا يشك في هذا الملك أحد. ثم تراه الآن، أو رأيناه الآن في هذا المشهد الفظيع، والله الذي لا إله غيره، إن هذا المشهد يدلك على حقارة الدنيا. لو الدنيا هكذا سحقا لها ثم سحقا، والآخرة خير وأبقى. صاحب الحق، صاحب الحق لو ثبت على الحق حتى لو عذب، لو سلبت منه الدنيا، يرى في السلب لذة، لذة ملك، لذة عز، لذة قرب، لأنه يعلم أن الآخرة خير وأبقى. تذكرون قول القائل: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، أما الدنيا مرة. مشهد اليوم أتمنى أن تروا مشهد مؤثر، والله الذي لا إله غيره أنا بكيت، مؤثر، يعطيك حقارة الدنيا. هي الدنيا حاكم، رئيس دولة، الكل يسعى في خدمته، كل الناس في خدمته، لا أحد يجرؤ أن يقترب من السيادة، فصار في القفص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.